بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى النقطة الأخيرة في التقسيم الأول التقسيمات المقدمة وحاصلها بأنه قد فرغنا في البحث السابق من أن المقدمات الداخلية وهي الأجزاء تتصف بالمقدمية بلحاظ المغايرة الاعتبارية بالبيان السابق، ولكن هل يعقل أن يتعلق بالأجزاء الوجوب الغيري أو لا؟ فإن فرضنا أن هناك مانع ثبوتي من اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري فتكون خارجة عن محل النزاع في هذه المسألة، إذ حتى القائلين بثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته لن يلتزموا بثبوت وجوب المقدمة إذا كانت من الأجزاء الداخلية، لأي مانع؟ للمانع الثبوتي. فإذن محل النزاع إنما يأتي في مورد يمكن أن يتصف بشنو؟ بالوجوب الغيري، فتظهر الثمرة في النزاع. فهل يعقل أصلاً أن تتصف الأجزاء بالوجوب الغيري حتى تدخل في محل النزاع أو لا؟ أفاد الشيخ الأعظم، أفاد المصنف وتبعه على ذلك أكثر الأصوليين بأنه لا يعقل اتصاف الأجزاء الداخلية بالوجوب الغيري ثبوتاً، فتكون خارجة عن محل النزاع. وقد أفاد الآخوند وجهين لإثبات ذلك. وجه أشار له في الحاشية، حاشيتي في الكتاب، ووجه أشار له في المتن. أحدهما وهو ما ذكره في الحاشية يرجع إلى فقدان المقتضي، لا مقتضي أصلا لثبوت الوجوب الغيري للأجزاء الداخلية. والبيان الآخر الذي يظهر من شنه من المتن يرجع إلى إثبات المانع، أي لو فرضنا وجود مقتضي الوجوب الغيري للأجزاء الداخلية فيوجد عندنا مانع، ومقتضى الترتيب الفني أن نتعرض أولا إلى فقدان المقتضي ثم بعد ذلك نتعرض إلى ما يتعلق بشنه بوجود المانع. فنشرح أولا ما أفاده في حاشيته على الكتاب ثم نتعرض إلى ما ذكره في المتن. فهنا وجهان لخروج الأجزاء الداخلية عن محل النزاع. الوجه الأول وهو فقدان المقتضي، وخلاصته بأنه الوجوب الغيري إنما يعقل ثبوته للمقدمة مع فرض أن المقدمة غير ذي المقدمة خارجاً، أي المدار في ثبوت الوجوب الغيري شنو؟ الإثنينية الخارجية، لا الإثنينية المفهومية أو الاعتبارية. وذلك لأن مناط المقدمية
هو التوقف في الوجود الخارجي، بمعنى أن الفعل في الخارج الذي هو ذي المقدمة يتوقف على هذه المقدمة، فيترشح الوجوب أو الإرادة المولوية من ذي المقدمة إلى وين؟ إلى المقدمة، فيتعلق طلب بالمقدمة. فهذا التوقف إنما يعقل في مقام التحقق الخارجي والوجود الخارجي، فهو مناط المقدمية وهو ملاك المقدمية، ولا يكفي اتصاف الشيء بالمقدمية ولو بلحاظ الاعتبار والمفهوم في مصححية اتصافه بشنو؟ بالوجوب الغيري. إذن لابد أن نفرق بين المقدمية بالحمل الأولي والمقدمية بالحمل الشائع. المقدمية بالحمل الأولي تتحقق بالبيان الذي ذكرناه متى؟ في الدرس السابق، وهو اختلاف اللحاظ. أما المقدمية بالحمل الشائع بمعنى واقع المقدمة، فهذا يقتضي المغايرة الحقيقية الذاتية بين المقدمة وذي المقدمة. وقد عرفت أن الكل هو عين الأجزاء في الخارج، لا يوجد في الخارج شيئان، أجزاء ومركب، وهو الصلاة. الصلاة في الخارج عين الأجزاء، فلا توجد ها هنا اثنينية حتى يعقل شنو، حتى يعقل دعوة شنو، دعوة التغاير. وقد عمق هذه الفكرة الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، فقال بأن ملاك الوجوب الغيري لا يعقل تحققه في المقام، وهو ما أشار له في دروس في مسائل علم الأصول، نعم دروس في مسائل علم الأصول الجزء الأول صفحة 380، حيث له تعميق للمطلب يرجع إلى أصل النكتة. يعني لماذا، يعني واحد لو جاء سأل قال لماذا تشترطون التغاير الخارجي، لماذا تشترطون التغاير الخارجي في اتصاف الشيء بشنه؟ بالمقدمية. فأفاد في هاي نسخة أخرى للمطبوع، أنا في نسختين، نسخة كمبيوترية المصدر اللي أعطيتكم إياه، نسخة أخرى طبعت جعلوا فيها المت وكذا، في تغيير صفحة 446، الجزء الأول صفحة 446 في هذه ماذا، في الموسوعة الأصولية بل للشيخ التبريزي. المهم، ذكر الشيخ التبريزي تعميقا للمطلب بأنه الأجزاء لا تعقل أن تكون مقدمة للكل، التفتوا، الأجزاء لا يعقل أن تكون مقدمة لحصول الكل، بل الأجزاء هي عين الكل خارجاً، والمقدمية تقتضي الإثنينية الخارجية. والوجه في ذلك هو أن الإنسان إذا أراد فعلاً، شو هي نقطة البحث، هذا اللي بيقول نقطة بحث المقدمة، كل بحث المقدمة هي النقطة، شيخنا ركزوا فيها، نشوف النقطة اللي في الملازمة، النكتة التي ادعيت في الملازمة، هل تسريها المورد لو لا تسريه، هل يعقل أصلا تأتيها في المورد أو لا، واضح النكتة؟ إذن من يدعي الملازمة يبرز نكتة، هل هذه النكتة التي أبرزت لدعوى الملازمة يعقل فرضها في محل البحث حتى يأتي النزاع أو لا؟ فأفاد قدس سره أن النكتة هي أن الإنسان إذا أراد فعلا وتوقف حصول ذلك الفعل على أمر آخر في الخارج، تتولد من إرادته لذلك الفعل الذي هو مصاب الإرادة الأصلية، إرادة أخرى تتعلق بذلك الشيء الآخر الذي يتوقف حصول الأول عليه، فيكون مصبا للإرادة التبعية، فتكون دعوية الإرادة متولدة من أي إرادة؟ من الإرادة المتعلقة بذاك الفعل الأصلي. عرفت النكتة؟ فتكون الدعوية لهذا الفعل مترشحتان وناشئتان من أي إرادة؟ من الإرادة المتعلقة بذاك الفعل، فتكون إرادة الفعل إرادة أصلية، وينشأ منها إرادة متعلقة بتلك المقدمة. وحينئذ يقال المولى، من يدعي المولى يقول المولى الذي تعلقت له إرادة تبعية، يتعلق وجوب شنو؟ تبعي، المسمى بالوجوب الغيري. ومن هذا البيان، ركزوا، الترشح في الحقيقة مو في الوجوب، لما ذكرناه سابقا لكم أنه لا يعقل الترشح في الاعتباريات. تذكرون أول يوم قلنا الترشح ما هو معقول الترشح في الاعتبار؟ الترشح في الإرادة، فإن الإرادة أمر تكويني، فهي علة تعلق الإرادة التبعية بالمقدمة، فهناك إرادة أصلية بالفعل كالحج، وتترشح وتنشأ من هذه الإرادة إرادة لكل ما هو دخيل في تحقق المراد، ويسمى هذا بالإرادة التبعية. هؤلاء يدعون المولى يجعل على طبق الإرادة وجوب واعتبار، فيجعل اعتبارا أصليا وهو وجوب الحج، ويجعل اعتبار تبعي غيري وهو شنو؟ وهو وجوب السفر وقطع المسافة. فحينئذ يقال هذا التوقف الخارجي هو الموجب لحصول إرادة أخرى من إرادة الفعل، فيتعدد الطلب، فيتعدد طلب المولى. فهناك يصير طلبان، طلب بالأصالة وطلب بالتبع. هذه النكتة لا تعقل في مورد الكل والأجزاء، لأن الكل هو عين الأجزاء، فلا يصح أن تقول هناك إرادة، التفتوا، هناك إرادة أصلية تعلقت بالكل، ومنها نشأت إرادة ثانوية تابعية تتعلق بالأجزاء، وحيث أنه الإرادة تنعكس على عالم الجح فيوجد طلبان. نقول التحليل مو صحيح، لأنه ما عندنا شيء في الغاية يسمونه كل أجزاء، لأن الأجزاء هو شنو؟ عين الكل. فالدعوية نحو الكل هي عين الدعوية نحو الأجزاء، بينهما عينية. تعلق الإرادة نحو الكل هو بعينه تعلق الإرادة نحو الأجزاء، غير أن النظر مختلف، نظر تفصيل ونظر شنو؟ إجمالي، وإلا بينهما عينية في الخارج. فلأجل أن الكل والجزء لا يكون من هذا القبيل، لأن من يريد الإتيان بالكل يأتي بالأجزاء بنفس تلك الإرادة المتعلقة بالكل، يأتي بعين الإرادة المتعلقة بشنو؟ بالكل. وحينئذ لا تأتي النكتة التي تذكر في بحث الملازمة. نعم، من ادعى الوجوب الغيري لعله خلط بين الوجوب الضمني والوجوب الغيري، من ادعى الوجوب الغيري خلط بين الوجوب الضمني والوجوب الغيري، وعن كلاهما له ملاك مستقل. ملاك الوجوب الغيري التوقف، وهذا يقتضي المغايرة الخارجية بحيث يفرض أن هنا فعلان مستقلان، أحدهما به إرادة أصلية والأخرى إرادة تبعية، إلى آخر القصة الطويلة. وأما في مورد الضمني، ملاك الضمني هو ملاك العينية، بحيث تكون نسبته إلى غيره نسبة الكل والأجزاء. فيقال عندنا وجوب تعلق بالمركب استقلالي، وهذا ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، والوجوب الضمني ليس هو قوامه التوقف، بل قوامه أن هذا ضمن المركب. فلو فرضنا بناء على أن الوجوب الضمني موجود ولو من باب الوجوب التبعي، فهذا شيء غير الوجوب. شنو؟ غير الوجوب الغيري. فلا ينبغي الخلط بين المطلبين. إذن ملاك الوجوب الغيري غير متحقق أصلا في المقام، لأن الملاك الإثنينية الخارجية، ولا تكفي المغايرة الاعتبارية. وبعبارة أعطيكم عبارات، يعني كل واحد نظارة، واضح؟ كل واحد نظارة. وبعبارة المحقق الإيرواني في نهاية النهاية ذكر هذا المطلب، قال: ما حاصله في الجزء الأول صفحة 134، قال أن محل النزاع هو في مقدمة الواجب وما يتوقف وجوده عليه. ليش؟ كل واحد نظارة نكتة. يقول: لأن الواجب هو الفعل الخارجي. ما هو الواجب؟ صورة للخارج. الواجب هو الفعل الخارجي، فلا بد أن يكون ما يتوقف عليه أيضا شنو؟ خارجي. حيث أن الواجب فعل خارجي، فلا بد أن يكون المتوقف عليه أيضا خارجي. وأما ما يتوقف عليه الصور الذهنية من الصور الذهنية الأخرى، فذلك خارج عن محل البحث في مقدمة الواجب، إذ أن المنظور هو واقع ما يتوقف عليه الواجب، وما يتوقف عليه هو ظرف اعتبار ظرف وجوده الخارج. وحينئذ لا معنى لأن يخلط بين أحكام التغاير الاعتباري، أحكام الإثنينية الذهنية اللحاظية التصورية، والإثنينية شنو؟ الخارجية. واتصاف الشيء بعنوان المقدمية، هذا حمل أولي، فبحثه عالم الصور واللحاظات. أما إثبات الوجوب الغيري من شؤون عالم الخارج، ولا ينبغي الخلط بين الإثنينية الاعتبارية والإثنينية شنو؟ الخارجية. هذا تمام الكلام في النكتة الأولى، وهي فقدان المقتضي. وإن كان يظهر من المصنف في المتن، مو في الحاشية، أن ملاك الوجوب الغيري متحقق، خلف تأمل، وهو أشار في تأمله إلى هذا المطلع. خل نقرأ الحاشية مالته عندكم إن شاء الله. قال، واضح شيخ حسين، صفحة 188، بعد هذا ما مو كذب بعد، عشان نقول حلال، هاي أبحاث بعد.
شفنا هذا جواب
لا ما يتعلق، لا، ذهن بما هو فان في الخارج، الصورة بما هي حاكية في الخارج. قال في صفحة 188 من كتابي، شيخ عليكم أيضا صحيح الحاشية، صفحة 91 من نسخة مؤسسة آل البيت، قال وجهه أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري، هي خدا المقتضي، إذا الملاك ما موجود لا معنى أن نتنازع، فهذا مرجع إلى فقدان مقتضي حسب ماذا؟ حسب تعبيرات المحقق الإيرواني، المحقق ذكر أن هذا مرجع إلى فقدان المقتضي، وتبع على ذلك في التعبير من؟ المن المنتقار. قال وجهه أنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري، حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل، لو كان وجودان مستقلان فهنا تتحقق الإثنينية الخارجية فيتحقق الملاك، لا يوجد إلا وجود في الضمن، وهذا ملاك الوجوب الضمني مو ملاك الوجوب الغيري، ولعل المستشكل خلاط بين الوجوب الضمني والوجوب الغيري. قال حيث إنه لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل يتوقف عليه وجوده، لا وجود يتوقف عليه وجوده، وبدونه لا وجه، يعني وبدون شنو؟ وبدون أنه لا وجود له غير وجوده لا وجه لكونه مقدم أصلا كي يجب بوجوبه أصلا كما لا يخفى. وبالجملة يعني أعطنا عبارة أخرى، قالها قال لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار، المغايرة الاعتبارية التي ببركتها صححنا المقدمية، لا يكاد يجدي تعدد الاعتبار الموجب للمغايرة بين الأجزاء والكل في هذا الباب وحصول ملاك الوجوب الغيري المترشع من وجوب ذي المقدم عليها، ولو فرضنا ولو قيل بوجوبها بوجوب المقدمة بالوجوب الغيري، حتى لو بنينا على كبرى الملازمة وقلنا بثبوت الوجوب الغيري للمقدمة، نقول لا يثبت هذا الوجوب الغيري هذا السنخ من المقدمات. فافهم منه رحمه الله، فهم مطلب، ففهموا إشكال، يعني إذا قال تأمل بلي إشكال، أما قال فافهم يعني التفت للمطلب، لا تشكل علينا. هذا بلي هذا شيخنا ما يتعلق بشنو؟ هذا بلي هو إذا تريد إشكال في إشكال شيخنا نقرأ في إشكال، راجع ما أفاده الطباطبائي في حاشيته على المطلب. الطباطبائي في صفحة بلي في حاشية صفحة 106 حسب المراجعة الجزء الأول، هنا عنده إشكال، فهناك كلام في هذا المطلب، هل ما ذكره الشيخ يتم حتى في الأمور الاعتبارية أو أن هذا من أحكام الوجود الخارجية؟ والطباطبائي تعرف دائما يركز على الفكرة، حاول أن يقول أن هذا خلط بين شؤون أحكام الخارج وشؤون الأحكام الاعتبارية، لاحظوا ما أفاده مفصلا، ولعله ما أدري الآخر يقول فافهم إشارة إلى ذلك عليها. هذا ما يتعلق بالإشكال الأول فقدان المقتضي. الإشكال الثاني وجود المانع، بمعنى لو سلمنا وجود المقتضي وأنه لا مانع من تعلق الوجوب الغيري بالأجزاء ماذا الداخلية، ورفعنا المشكلة الثبوتية، إلا أنه ها هنا يوجد مانع في المقام، وبيان هذا المانع هو أنه قد عرفت أن الكل هو عين الأجزاء، فالأجزاء بالآسر عين المأمور به حقيقة وذاتا، وإنما المغايرة بينهما مغايرة اعتبارية، وحينئذ إذا كانت المغايرة اعتبارية فيكون الوجوب المنصاب في عالم الجعل على الكل هو عين الوجوب المنصب في عالم الجعل على الأجزاء، فيكون الوجوب الثابت للأجزاء هو عين ذاك الوجوب الثابت لشنه؟ للكل، للمركب. فيكون الوجوب المتصف بالأجزاء يا وجوب الوجوب النفسي بمكان العينية، والمولى يكون بل داعيا إلى الأجزاء بعين دعويته لشنه؟ بعين مو بالتبع أو النش، بعين دعويته لشنه؟ للكل، لأن له دعوية أخرى ولو تبعية. فالدعوية والطلب المتعلق نحو الأجزاء هو عين الدعوية المتعلقة بالكل، وهذا ما تعلق للوجوب النفسي. إذا كانت الأجزاء متصفة بالوجوب النفسي، فلو فرض ثبوت وجوب آخر وهو الوجوب الغيري لازم من ذلك اجتماع المثلين. واجتماع المثلين كاجتماع الضدين كاجتماع النقيضين محال، يستحيل اجتماع المثلين. إذن هناك مانع من اتصاف الأجزاء بالوجوب، وهو لزوم اجتماع المثلين. هنا محاولتان شيخنا شيخ موسى نشيط جاي نشيط اليوم، هنا محاولتان لرفع إشكال اجتماع المثلين. أحدهما تعرض له المصنف في الكتاب، والآخر لم يتعرض له المصنف، وإنما أشار إليه الميرزا النائيني وجمع من الأعلام. الأول هو أن يقال: أنت أيها الآخون دفعت إشكال محذور اجتماع الضدين أو النقيضين في بحث اجتماع الأمر والنهي، فنفس البيان الذي تذكره هناك يأتي هنا بحذافيره. بيان ذلك: ذكروا في بحث اجتماع الأمر والنهي الذي ما وصلنا إليه الآن ودرستموه في الكتب السابقة، لو صلى المكلف في الأرض المخصوبة، الشيخ يضحك بمثال ثاني، توضأ بالماء المخصوب، ما مشكلة، طاف بالثوب المخصوب، أمثلة كثيرة، عشان ذهن الطلبة ما نشوش الأمثلة نعطيهم، مثال واحد كده، مثال دائما.
حين أنا جاء في الطريق أبي يبحث في مسألة من صلى المخصوب.
ها. لو صلى في الأرض المغصوبة فسجد على الأرض المغصوبة، ركز شيخنا، سجد على الأرض المغصوبة سجود، هذه الحركة الصادرة من المصلي وهو الاعتماد على الأرض معنون بعنوانين وبوجهين، فهذا يصدق عليه أنه صلاة، صحيح؟ ويصدق عليه أنه غصب، لأنه اعتماد على الأرض المغصوبة فهو تصرف في أرض الغير، فهذه الحركة وهذا الفعل ينطبق عليه عنوانين. فوقع كلام بينهم: هل هذا السجود مصداق للمأمور به وهو يجب السجود في الصلاة اسجد على الأرض، أو ليس مصداقا للمأمور به؟ فجاء جمع وقال: لا يعقل أن يكون هذا السجود مصداقا للمأمور به، فلا يشمله إطلاق اسجد على الأرض، التفتين، إطلاق اسجد أو صلي لا يشمل هذا المصداق وهو السجود على الأرض المغصوبة. ليش؟ قالوا: لو شمله إطلاق الصلاة للزم اجتماع الأمر والنهي في هذا الفعل، إذ هذا الفعل مجمع لصلي ومجمع لي لا تقصر. وحينئذ يلزم اجتماع الأمر والنهي على هذا الفعل فغير معقول. ولهذا يحصل تعارض بين إطلاق صلي وإطلاق لا تقصد للمجمع كما درسنا، ويقدم النهي على الأمر، من أن النهي إطلاق شمولي والأمر إطلاق بدلي، والشمول مقدم على البدلي. وإذا قدمنا النهي لا يكون هذا مصداقا للمأمور به. جاء جمع من الأعلام، وهو ما أسأله الشيخنا الأخون، حل المشكلة. قالوا لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، فإن هناك تعدد في الجهة، فهذا الفعل من جهة كونه صلاة يشمله الأمر، ومن جهة كونه غصبان يشمله النهي، والنهي متعلق بطبيعة الغصب، والأمر متعلق بطبيعة الصلاة. فلأجل اختلاف العنوان وتعدد الجهة لم يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، خصوصا أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع لا بالأفراد. فقالوا من جهة التعدد الجهة وتعدد العنوان يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا حل لدفع إشكال اجتماع الضدين في بحث الأمر والنهي. هذا بحذافيره يأتي في بحثنا لدفع غائلة شيخنا اجتماع مثل بأن يقال: أنتم قلتم بأن الركوع والسجود لو اتصف بالوجوب الغيري لزم أن يجتمع فيه وجوبان، الوجوب النفسي والوجوب الغيري، واجتماع المثلين محام. خب نقول اتصاف الأجزاء بالوجوب النفسي بلحاظ، واتصافها بالوجوب الغيري بلحاظ آخر، بعنوان آخر، بوجه آخر. بأن يقال اتصاف كل جزء من أجزاء المركب بالوجوب النفسي باعتباره هو في ضمن الكل فهو عين المركب، ولو وجوب نفسي ضمني. أما اتصافه بالوجوب الغيري فبلحاظ أنه يتوسل به لتحقيق الكل، مقدمة لتحقيق الكل، إذ لولا الركوع لما تحقق المركب الصلاة. وإن شئت قلت عبارة أخرى أن المصحح للمقدمية الاعتبارية اللحاظية ستكون مصح لاجتماع الوجوبين، إذ يقال أنتم قلتم، ركزوا عشان نربط بين البحثين، أنتم قلتم الركوع لا بشرط مقدمة، وأنتم سلمتم بذلك، والركوع بشرط شيء عين الكل. فنقول هذا الركوع يتصف بالوجوب الغيري بلحاظ لا بشرط، بلحاظ جهة لا بشرط، بلحاظ المرآة التي تحكي بأنه شنو لا بشرط، أي نلحظ الركوع بما هو ركوع مأسورا عن باقي الأجزاء. فإذا لاحظنا الجزء مأسورا عن باقي الأجزاء نقول يتعلق به الوجوب الغيري، وإذا لاحظنا هذا الجزء بشرط شيء منضما إلى باقي الأجزاء اتصف بالوجوب النفسي فتعدل العنوان والجهة للوجوب النفسي والوجوب الغيري. فالمصححية للمغايرة الاعتبارية ستكون عناوين توجب انصباب الوجوب النفسي والوجوب الغيري، فلا يلزم اجتماع المثلين. خصوصا أن الأحكام متعلقة بشنو؟ بالطبائع، بالصور، مو بالخارج خو. فلا يلزم منه اجتماع المثلين، لأنه يندفع إشكال اجتماع المثلين بتغير الجهة وتعدد العنوان. ويشترط في اجتماع المثلين والنقيضين والضدين هالأمور شنو؟ اجتماع الوحدات شنو؟ الثمان أو التسع. واضح النقطة؟ هذا نفس الذي ذكرته. فلماذا تقبلون بهذا الجواب في شنو؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولا تقبلون به ثمة. قال: ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء الداخلية عن محل النزاع كما صرح به بعضهم. هنا كان سلطان العلماء في هيئة المسترشدين، ووافقه على ذلك الأعلام الثلاثة العراقي والنائيني والإصفهاني، بإضافة إلى من؟ الآخر ما ضل أحد. سيد الخوي وتلامذته خلصت الحوزة. فالبالي كلهم وافقوا، كلهم قالوا بالخروج، لكن مو نقطة اجتماع المثلين، نقطة الحاشية اللي ذكرناها في الحاشية.
هذا الإجماع في نقاط
تقريبا يعني في الاطمئنان. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء عن محل النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالآسر عين المأمور به ذاته. هنا الأس بمعنى الآس يعني الاجتماع، لأن الأس لها معنيين، إما مأسور عن لحاظ الأجزاء أو عن الاجتماع. هي حاشية اللي هو حاشية سلطان العلماء أراكي. خب ممكن نسيتوا ما تتابعوها، بداخل في بحث مفصل في التعبير بالأس، جايب إطلاقات الأس في الفلسفة وفي كذا، هو نزعته فلسفية، فهو ناظر كثير إلى كلمات المحقق الإصفهاني، وجايب كلمات المحقق الإصفهاني أن التقدم بالتجوهر، التقدم بالمائية وكذا، جايب كلمات يشرحها ويتعرض لكلمات النائيني، وهو من الحواشي الدقيقة المفيدة. للأسف يحتاج إلى طرح هذا الكتاب، هذا الكتاب يحتاج إلى طرح مفيد للطالب حتى في بحث الخارج، لأن فيه نقاط جدا كثيرة، فيحتاج إلى طابع، ولو طابعا شنو طابع يعني هاي الحاشية تطبع، حتى لو ما كتبت تطبع، ففيه كثير من المطالب الدقيقة شيخنا، لأن يعني تعرض كلمات النائيني وكلمات العراق وكلمات الإصفهاني ويجمع بينهم، خصوصا تعين الأستاذ وتعين في بحث الخارج بعدين في التدقيقات في البحث الخارج، تستفيد منها الطالب كثيرا عليها. وإنما لأن بعضهم يطبع كتب، يتعامل على كتب، يحقق كتب، فائدة قليلة جدا. هذه كتب دقيقة، حاشية الأراكي واقعا حاشية دقيقة، أنا ما كنت أدري عنها من قبل يوم أثناء دراستها، ما كنت أدري عنها، أعطوني إياها قبل ما بعد الدراسة واحد يعني بعثها لي، ما كنت مطلع عليها، فالآن أطلع عليها أشوف فيها كثير من المطالب الدقيقة، حاشية دقيقة. وإنما كانت المغايرة بينهما اعتبارا فتكون واجبة بعين وجوبه ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين. فلا هذا الإشكال هنا إشكال شنو؟ مانع مو المقتضي. فلا تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلين، ولو قيل بكفاية تعدد الجهة. هذا محاولة في هذا المحذور، سيدي جواب الشيخ. ولو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والنهي معهم مع تعدد الجهة، ولو قيل ها يقول وهي أنا ما أنا قلت واو استئناف لا، ولو قيل قال لامتناع اجتماع، ولو قيل حتى لو قيل يعني هذه وصلية لامتناع اجتماع المثلين حتى لو قيل بكفاية تعدد الجهة وجواز اجتماع الأمر والمعلش لعدم تعددها ها هنا. هذا جواب. الجواب فقط نشتغل إجمال، غدا نبحث فيه. الجواب أن قياس المقام على مسألة اجتماع الأمر والنهي قياس مع الفارق، وذلك لأنه تعدد الجهة والعنوان المصحح لجواز اجتماع الأمر والنهي إنما هو لمكان أن الحيثية تقييدية. وأما في بحثنا فالحيثية والعنوان الذي ذكرتموه حيثية تعليلية لا تقييدية، فقياس الحيثية التقييدية الرافعة لغائلة اجتماع الأمر والنهي على الحيثية التعليلية قياس مع الفارق. فنحتاج في هذا الجو إلى بيان مطلبين، ليش هنا الحيثية تعليلية متقيدية؟ فلتبني خموش الحيثية التقيدية. ثانيا ليش الحيثية التقيدية هي ترفع والحيثية التعليلية ما ترفع؟ واضح؟ أول شيء ثبت أن الحيثية تعليلية صغرى كرة، لماذا أن الحيثية التعليلية لا ترفع غاية اجتماع الأمر والنهي، اجتماع المثلين، اجتماع الضدين، لكن الحيثية التقيدية لها صلاحية ذلك؟ باؤك تجور وبائي لا تجور، يأتي بحثه غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.